عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد وجيهان لطفي. والبداية من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
تواصل اجتماعات لجنة الدستورية السورية في جنيف لليوم الثاني.
قصد ترفض دعوة الجيش السوري للانضمام له، وأردوغان يحذر من عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا.
الإمارات تسحب قواتها من عدن اليمنية وتسلم سيطرتها للسعودية.
إلى التفاصيل، والبداية من الملف السوري، حيث يواصل ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف مسار التفاوض حول الدستور في خطوة وصفتها الأمم المتحدة باللحظة التاريخية.
وانطلقت أعمال اللجنة التي تحظى بإجماع دولي خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص لسوريا جير بيدرسون بحضور الأعضاء 150 للجنة الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع الدولي. وأتمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهد عمل اللجنة الطريق أمام تسوية سياسية أوسع بعدما فشلت جولات التفاوض سابقا في تحقيق أي تقدم. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق سيد إلياس مراد، عضو مجلس الشعب السوري. سيادة النائب، أهلا بك، وما الجديد والمعول على اجتماعات جنيف، وما هو المطروح على الطاولة؟
أعتقد أن اجتماع اللجنة لصياغة الدستور أو للاتفاق على الدستور أمر مهم في هذه الفترة بالذات، وخاصة أن الدولة السورية تستعيد مساحات كبيرة من الأرض التي كان يشغلها ويحتلها إرهابيون أو بعض الجماعات المسلحة التي كانت لديها أجندات خارجية تهدف إلى اقتطاع جزء من البلاد. الجديد في الأمر هو أن يلتقي السوريون مع بعضهم البعض ليناقشوا هذا الأمر المطروح، وهو دستور البلاد. وكما هو معروف، فالدستور عدل عام 2012، وهو دستور متقدم، وهو التعديل الثامن للدستور في الجمهورية العربية السورية، أي أن الدستور قابل للتعديل وممكن تعديله بما يخدم الأهداف وما يخدم المرحلة التي تعيشها ويعيشها الوطن.
سيادة النائب، ما هي نقاط الخلاف المنتظر مناقشتها وترتيب الأمور بشأنها فيما يخص التعديلات الدستورية؟
وفد الحكومة السورية يركز على مناقشة الدستور القائم الذي عدل بال2012، ولكن ليس لديه مانع من أن يناقش قضايا أخرى تعرض على هذا الاجتماع ويتفق عليها المجتمعون. لكن الصيغة المطروحة هو الحصول على توافق أولا، أو إذا لم يكن هناك توافق فبالتصويت، ويجب أن يحصل أي تعديل على نسبة 75% من الحاضرين، أي أن مجموعتين من المجموعات الثلاثة والتي عددها 150 يجب أن توافق، إما المجموعتين ككل أو أفراد من كل مجموعة ليشكلوا رقما يوازي الرقم الذي شكله الحكومة، وهو 50 زائد 50 أخرى، يعني 100. حين يكون هناك توافق بمئة شخص يمكن أن يتم التعديل أو الاتفاق والتوافق على دستور جديد. لكن أنا أرى أن هناك صعوبة في الوصول إلى توافق على 100 شخص من الموجودين للحصول على تعديل كامل للدستور أو للإتيان بدستور جديد ينسخ الدستور القائم. لكن ما هو ممكن هو مناقشة الدستور الحالي وتعديل فقراته، لأنه بعض مواده، لأنه دستور متطور ومتقدم ويضاهي الدساتير العالمية، ربما فيه بحاجة إلى بعض الترميمات أو بعض التعديلات التي تتماشى مع المرحلة الحالية والتي تسهل التوافق بين السوريين.
طيب، هناك حديث عن أزمات في جانب المعارضة، وإضافة إلى ذلك يعني عدم وجود ممثل لقصد، ماذا عن ذلك؟
خلافات في المعارضة معروفة، لأن خلافات الولاء موجودة في المعارضة. أطراف المعارضة ولاءاتهم متعددة، بعضهم تدعمه السعودية والإمارات، بعضهم تدعمه تركيا، بعضهم يدعمه الإخوان المسلمون. هناك بالتأكيد عدة آراء وليسوا في رأي واحد بالتأكيد، وهذا أشرت إليه أنه من الصعب الوصول إلى توافق على 100 اسم، 100 شخص يوافقون على تعديلات محددة لمواد محددة، لأن المعارضة متناقضة ولديها أجندات مختلفة حسب الدول التي ترعاها. أما موضوع قسل فكأنني استمعت أنه كان من الممكن الحصول والاستماع إلى آراء المجموعات الإخوة الكرد هناك، لأن قسد بالشكل العام لم تعد قسد، أصبحت في حكم المنحلة، لأن الاتفاق الذي تم بين بوتين وأردوغان ونفذته الدولة السورية هو انسحاب قوات قسد إلى الداخل، ويجب أن ننتبه إلى أنه لم يعد هناك شيء اسمه قسد المسلح أو المجموعات المسلحة بالمفهوم التوافق الدولي وأيضا بمفهوم الدولة السورية. هناك مجموعات من الإخوة الأكراد يمثلهم حتى في جانب الحكومي مجموعة من الإخوة الأكراد الذين يتواجدون، بعضهم في مجلس الشعب السوري، وهم متواجدون من أبناء مدينة الحسكة ومن أبناء دمشق يتواجدون، ويتواجد إخوة أكراد في المجموعات الأخرى سواء بالمجتمع المدني أو المجتمع أو المعارضة المتواجدة. لكن الأساس كجسد لقسد، والاتفاق تم بين الروسي والتركي وبموافقة الدولة السورية بالتأكيد أن المجموعات المسلحة لم تعد مجموعات مسلحة بمفهومها المنظم.
رفضت قوات سوريا الديمقراطية قسد دعوة الجيش السوري للانخراط في صفوفه، وشددت على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ خصوصيتها.
من جانبه هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوسيع المنطقة الآمنة في سوريا باتفاق مع واشنطن إذا تطلبت الضرورة ذلك، مؤكدا استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور خالد عيسى، مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور خالد، وبداية لماذا ترفض قصد الانضمام للجيش السوري، وما هي التسوية التي تطالبون بها؟
أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام. قوات سوريا الديمقراطية التابعة للإدارة الذاتية في الشمال وشرقي سوريا هي دافعت عن الحدود الشمالية لسوريا، واستطاعت أن تحرر مساحة 30% من الجغرافيا السورية ضد الإرهابيين، وكانت دوما تعتبر نفسها قوة سورية تدافع عن حدود الوطن السوري، وتدافع ولا زالت تدافع. طريقة الدعوة لانضمام هذه القوات لربما كان هناك أسلوب خطأ. هذه القوات موجودة ولها قيادة، قوات منظمة أثبتت فعاليتها على الأرض. هي دوما كانت مطالبنا أن تكون هذه الإدارة تأخذ طابعا دستوريا ضمن إطار الإدارة السورية، وهذه القوات أيضا تأخذ بشكل رسمي للعمل مع الجيش السوري للدفاع عن حدود الوطن. طريقة الانضمام الفردي والدعوة إلى ذلك كانت غير موفقة من قبل القيادة في دمشق، ودوما كنا جاهزين لأن نتحاور ونجد صيغة لكي تشكل هذه القوة جزءا من منظومة الدفاعية السورية.
الدكتور قصد طلبت انتشار الجيش السوري في شمال البلاد، وهو يشتبك الآن مع القوات التركية، وقد رحب بعودة قصد لكنف الدولة السورية. هل كان ذلك تكتيك مرحلي تعود بعده الأوضاع إلى ما كانت عليه؟
لا قطعا. هناك توافق مع دمشق عسكريا عبر الأصدقاء الروس لهذه المرحلة الحرجة التي تعرض فيها سوريا لغزو خارجي، يعملون جنب إلى جنب، وللأسف حتى هذه القطعات من أولادنا من الجيش السوري الذين أتوا لمساعدة قسد كانوا غير مسلحين بشكل جيد للأسف. وإذا هذه الليلة لقوا صعوبات كبيرة أمام الغزوات الجهادية والجيش التركي في منطقة تل تمر وأقلوا مواقعهم، وقررت فيما بعد قسد المواقع التي انسحبوا منها. يعني ليست لا تكتيكا، نحن دوما استراتيجيتنا هو ضمن إطار الوحدة السورية، وحدة الأراضي السورية، وحدة الشعب السوري، ولكن سوريا من حيث تكون كل المكونات تعيش فيها بكرامة وحقوق متساوية.
أردوغان يهدد الآن بهجوم جديد ضد الأكراد، ماذا أنتم فاعلون وهل هناك انقسام داخل الحركة بشأن الموقف من المنطقة الآمنة؟
لا أبدا، ولكن أردوغان يحتل قسما كبيرا من الأراضي السورية عبر عصاباته وبشكل مباشر. نذكر إدلب ونذكر عفرين، الباب، جرابلس وعنجاز، وحاليا رأس العين وتل الأبيض ومساحات أخرى، عبر اتفاق مع أمريكا استطاعت أن تحتل رأس العين وعين العرب، وحصل اتفاق روسي تركي، ولكن تركيا لم تحترم ولن تحترم توقيعاتها على أي اتفاقية هي مستمرة، ولم توقف إطلاق النار رغم إعلانها عبر الجهاديين والمسلحين بشكل كبير من قبل الجيش التركي. إذن نحن نقول علينا واجب، نحن كإدارة ذاتية ديمقراطية والقوات التابعة لنا وأيضا العاصمة دمشق والحكومة السورية، الجيش السوري المكون من أبناء السوريين ونحن السوريون، علينا في هذه المرحلة الحرجة أن ندافع عن أرضنا، وعلى القوى العظمى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وضع حد لهذا الغزو وهذه المعارك التي لم تتوقف تركيا رغم توقيعها على اتفاقيات.
أخيرا دكتور، ميدانيا أين تقف قوات حماية الشعب الآن؟ هل تم الانسحاب لعمق 30 كيلومترا وفقا لاتفاق موسكو وأنقرة؟ وماذا عن تقارير عودة قسد إلى القرى في الحسكة؟
احترمت قوات سوريا الديمقراطية بالتوافق مع الأصدقاء الروس، وحتى جمهورية روسيا الاتحادية أعلنت بأن قوات سوريا الديمقراطية انسحبت إلى المنطقة التي كان يجب أن تنسحب منها. المعارك حاليا تدور خارج هذه المنطقة، خاصة في منطقة تلتمر التي تحوي خليطا من بشكل أساسي الأشوريين والأكراد والعرب وبقية المكونات. هذه المناطق لم تتوقف الدولة التركية، ولكن قوات سوريا الديمقراطية وأيضا حراس الخابور المكون من الأخوة الأشوريين والمجلس العسكري السورياني لهم حق دفاع عن النفس. ما زالت تركيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار وتمتد خارج المنطقة التي اتفقت عليها مع كل من أمريكا وروسيا، وبالتالي عندما تهاجم هذه العصابات الجهادية بأمرة تركيا على أهلنا، على من واجب أولادنا سواء كانوا في قوات سوريا الديمقراطية أو في الجيش السوري الدفاع عن أهلنا.
وإلى آخر التطورات في اليمن، حيث أعلنت الإمارات عودة قواتها من محافظة عدن جنوبي اليمن بعد إنجاز مهمتها بتحرير المحافظة الجنوبية وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية، فيما أشارت إلى أنها ستواصل حربها على التنظيمات الإرهابية في المحافظات الجنوبية الأخرى.
ويأتي الإعلان عن عودة القوات الإماراتية من عدن قبيل التوقيع على الاتفاق الذي توصل له المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية لتقاسم السلطة برعاية سعودية.
ومن دبي ينضم إلينا السيد علي الجحيص الكاتب الصحفي السعودي. بداية أهلا بك، وهل هناك رابط بين توقيت الانسحاب وأسبابه ومدى تأثيره على مستقبل التحالف العربي؟
حددت الإمارات، ما قالت من الإمارات ولا قالت من التحالف العربي، قالت من مدينة عدن. عدن كان فيه إشكالية، حل الإشكالية، صار اتفاق ما بين التحالف العربي والشرعية وجماعة عدن ونحل الموضوع الآن. ما قالت انسحاب من التحالف العربي أو دولة الإمارات، انسحاب تكتيكي من منطقة معينة وليس انسحاب كلي من اليمن أو التحالف العربي.
سيد علي، تقصد أن خروج القوات الإماراتية له علاقة بمؤتمر الرياض الذي يجري بين اليمنيين برعاية سعودية؟
نعم، حصل، وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد موجود في الرياض وصار اتفاقية وقابل الملك سلمان وحصل تكتيك حتى لا يكون هناك أي احتكاك أو أي احتجاج من أحد، لأن دولة الإمارات كانت لها وجهة نظر والمملكة العربية السعودية كان وجهة نظر، تقاربت وجهة هذا النظر وصار هذا الاتفاق على هذا الأساس، وسلمت عدن الآن للحكومة الشرعية هي تتولى الأمر.
إذن يعني الانسحاب الإماراتي أنها لن تتدخل عسكريا مرة أخرى في اليمن أم لا؟
هي من ضمن مجموعة التحالف العربي، لا تتدخل بانفرادها ولا السعودية تتدخل بانفرادها. في تحالف عربي في عدة دول مجموعة، حتى بعض الدول الخليجية والدول العربية، ولكن الآن اليمن أصبحت الآن في يد الشرعية الدولية وأهل اليمن أنفسهم، وصار جاهز الآن الجيش اليمني الوطني هو اللي يستلم هذه المدينة فقط ليس إلا.
هل يعني ذلك أن الانسحاب سيكون من عدن فقط أم من كامل اليمن؟
لا لا لا، من عدن يا أخي. لما تنسحب في دبابات وفي طائرات وفي جيش وفي كذا، يعني الانسحاب يمكن يعني أيام، وبعدين الانسحاب يستقبل الحدود ويصير حفل ويصير تكريم. انسحاب من منطقة إلى منطقة أخرى يا أستاذ.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن إلى جولة حول العالم. ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن اشتباكات عنيفة اندلعت أمس بين الجيش السوري والقوات التركية قرب مدينة رأس العين الحدودية في شمال شرق سوريا.
طلب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه قوات الاحتلال التركية التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن.
أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة تعتزم تجديد الإعفاءات من عقوباتها الممنوحة للشركات الروسية والصينية والأوروبية المتعاونة في إيران لتطوير برنامجها النووي السلمي.
ناشد البابا فرانسيس جميع مواطني العراق أن يسلكوا طريق الحوار والمصالحة بحثا عن حلول، في حين طلب الحكومة بالاستماع إلى المتظاهرين بعد تجدد الاحتجاجات التي خلفت مئات القتلى والجرحى في البلاد.
نشب حريق داخل قطار في باكستان اليوم جراء انفجار اسطوانة غاز كان يستخدمها ركاب لإعداد إفطارهم، ما أودى بحياة ما لا يقل عن 70 شخصا.
إليكم تذكرة بأبرز العناوين.
تواصل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لليوم الثاني على التوالي.
قسد ترفض دعوة الجيش السوري للانضمام له، وأردوغان يحذر من عملية عسكرية في شمال سوريا.
والإمارات تسحب قواتها من عدن اليمنية وتسلم سيطرتها للسعودية.
الآن إلى جولة من أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية مع دعاء ثابت.
ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار بعد تخفيض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، وبحلول صباح الخميس ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1/10% إلى 1496.94 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2/10% إلى 1499.70 دولار للأوقية. صعدت أسعار النفط بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مدري المشتريات في الصين على الرغم من ارتفاع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، وبحلول صباح الخميس زادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا إلى 61 دولارا للبرميل. وكانت الأسعار تراجعت 1.6% أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 55.36 دولارا للبرميل. خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أمس للمرة الثالثة هذا العام في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات حرب التجارة العالمية وتفادي الركود، لكنه أشار إلى توقف محتمل في دورة التيسير النقدية. وأعلن البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي 0.25% إلى نطاق مستهدف بين 1.50% و 1.75%. خفضت عدة بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة اقتداء بالمركزي الأمريكي، وأعلن مصرف قطر المركزي يوم الخميس خفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس، فيما خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 2.75%. في الوقت ذاته خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء المستخدم في إقراضها البنوك إلى 225 20 نقطة أساس من 250 نقطة أساس. وقال مصرف الإمارات المركزية أنه خفض أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الإيداع 25 نقطة أساس. كما خفض مصرف البحرين المركزي جميع أسعار الفائدة الرئيسية لديه 25 نقطة أساس. وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك 3 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين وقادة أعمال سعوديين ضمن مبادرتها الوطنية نساند، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار. تعود هذه الشركات على الاقتصاد السعودي بنحو 495 مليون ريال سعودي، وشملت مذكرات التفاهم اتفاقا مع شركة تقنية للطاقة والتقنيات الذكية للتبريد بالامتصاص معالجة مياه الصرف والأعمدة الذكية وحلول الشبكات. كما شملت اتفاقا مع شركة بيكر هيوز لتمكين عددا من المشاريع في مجال معالجة المياه والمنتجات الكيميائية اللازمة في قطاع النفط.
وجديد أخبار الرياضة تقرأه عليكم دعاء ثابت.
في مباراة ماراثونية أطاح ليفربول بضيفه أرسنال من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، وتغلب عليه في الدور الثمن النهائي بركلات الجزاء 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل منهما. وانتزع ليفربول بطاقة العبور إلى الدور الربع النهائي في مباراة شهدت غياب مجموعة من العناصر الأساسية من الفريقين، حيث غاب المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني والهولندي فان دايك، وذلك من فريق الريدز. وغاب من أرسنال كولومين أوباميانغ وديفيد لويس. أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من السقوط في فخ التعادل مع ضيفه جنوا بالفوز بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم. بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 26 نقطة ليستعيد الصدارة من إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد جنوا عند 8 نقاط في المركز 17. وشهدت المرحلة أيضا تعادل نابولي مع أتلانتا بهدفين لكل منهما. وانتزع أتلانتا تعادل في اللحظات الأخيرة، وبقي صاحب أقوى هجوم في الدوري الإيطالي برصيد 30 هدفاً في 10 مباريات في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على نابولي. اكتسح ريال مدريد ضيفه ليغانس بخماسية نظيفة في منافسات المرحلة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع الريال رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة خلف المتصدر برشلونة، فيما تجمد رصيد ليغانس عند 5 نقاط في المركز الأخير. من جهة أخرى أهدر إشبيلية فرصة التساوي في النقاط مع برشلونة المتصدر بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه بالنسيا، وبقي إشبيلية في المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعد 11 مباراة. تعافى نوفاك دوكوفيتش المصنف الأول عالميا من بداية مهتزة ليسهل مشواره في بطولة باريس للتنس للأساتذة بالفوز 7-6 و6-4 على الفرنسي الشاب كونتي موتي في الدور الثاني. وفاز رافائيل نادال المصنف الثاني عالميا والذي سيتجاوز دوكوفيتش في التصنيف حال فوزه في باريس على الفرنسي أدريان مانارينيو بنتيجة 7-5 و6-4. وفي وقت سابق تبخرت أمال فابيو فونيني في التأهل للبطولة الختامية بعد خسارته 3-6 و6-3 و6-3 أمام الكندي دينيس شابوفالوف.
إلى الأخبار الخفيفة. تنطلق فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بمصر غدا الجمعة على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وتتواصل فعالياته لمدة 12 يوما متتالية. ويقدم المهرجان في دورته الجديدة حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية، كما سيتم تكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي في حفل الافتتاح.
كشفت المجموعة المالكة لقناة HBO الأمريكية النقابة عن مسلسل جديد مرتبط بعملها الشهير Game of Thrones يحمل اسم House of the Dragon. ويروي House of the Dragon أو بيت التنين قصة إحدى عشائر Game of Thrones وتدور أحداثه قبل 300 عام، ولم يحدد موعد صدوره بعد، وهو من تأليف جورج مارتن الذي اقتبس المسلسل الشهير من روايته.
أعلنت قائمة نيويورك تايمز عن الأعمال الأدبية الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع، وتضم القائمة 5 روايات أجنبية. تصدرت رواية الأوصياء للمؤلف جون جريشام الأعلى مبيعاً في القائمة، تدور حول المحامي كولين بوستا الذي يقوم باستفزاز بعض القتلة الذين لا يرحمون، ذلك لأنه يتعرض للإدانة الخاطئة. وجاءت في المرتبة الثانية رواية عندما يغني لوبستر لديليا أوينز. وفي المرتبة الثالثة جاءت رواية عيد الميلاد 19 لجيمس باترسون وماكسين بيترو.
يعمل مجموعة من العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على تطوير تقنية طبية تساعد على التئام الجروح خلال ثوان معدودة، الأمر الذي يجعل الغرز الطبية جزءا من الماضي. وأوضح العلماء أن التقنية الجديدة عبارة عن شريط لاصق يعمل على إغلاق الجروح خلال 5 ثوان فقط، كما أثبتوا أن هذه الأشرطة نجحت خلال التجارب التي أجريت على الجروح الصعبة في أجسام الفئران والخنازير.
اليوم تمر الذكرى الأولى على وفاة أحد أكبر الإعلاميين العرب، الأستاذ حمدي قنديل الإعلامي المصري الذي قدم العديد من البرامج السياسية والتنويرية في ربوع الوطن العربي، والتي بدأها من مصر في الستينيات من القرن الماضي. المزيد في هذا التقرير.
مع الذكرى الأولى لوفاته ظهرت أول جائزة تحمل اسمه، هي جائزة الحريات التي يمنحها النادي الإعلامي التابع للمبادرة الدنماركية المصرية للحوار. وقرر النادي الإعلامي فوز لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بجائزة حمدي قنديل للصحافة لعام 2019 لدورها الكبير في دعم حريات المجتمع الصحفي والصحافة المصرية خلال هذا العام، وهو الدور الذي كان دائما يقوم به الراحل حمدي قنديل.
في بعض الأحيان بدأ جدا في كتابة بعض السطور، ما بكتبش مذكرات يومية يعني. في مراحل كتير في حياتي كنت قبل ما نام بالليل أو في آخر النهار عموما أكتب سطر واحد، أنا عملت إيه النهاردة، أذكر نفسي باللي عملته وحاسب نفسي على اللي أنا عملته الحقيقة، وأشوف وحاسب نفسي عليه.
حمدي قنديل من مواليد عام 1936، التحق بكلية الطب في بداية حياته، لكن الصحافة شغلت تفكيره وبدأ العمل بها في الخمسينيات من القرن الماضي، ثم التحق بالتلفزيون المصري مع بدايته وقدم برنامج أقوال الصحف، عين مديرا لاتحاد إذاعات الدول العربية في عام 1971، واشتهر في برامجه بالدفاع عن القومية العربية. من أشهر البرامج التي قدم حمدي قنديل برنامج رئيس التحرير في بداية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ومع نبرته القوية في انتقاد أخطاء الحكام توقف البرنامج لينتقل إلى دبي ويقدم برنامج آخر ارتبط به الجمهور العربي أيضا، هو قلم رصاصة.
بسبب الكلام اللي احنا كنا بنقوله إنما كان في سبب بيوجع أكتر، كنت مرة سألني واحد من الصحفيين بيقول لي لو شربت فنجان قهوه مع او لو كنت شربت فنجان قهوه مع جمال عبد الناصر كنت تقول له ايه؟ فقلت له كنت اقول له كذا، ولو مع الرئيس السادات كنت تقول له ايه؟ قلت له اقول له كذا. قال لي طب ولو شربت فنجان قهوه مع الرئيس حسني مبارك؟ قلت له والله انا بشربش اكتر من فنجانين قهوه في اليوم. فاظن دي يعني ما كانت مزعجة إلى حد للرئيس.
شارك قنديل في الثورة المصرية في 25 من يناير من عام 2011، وحاول تقديم الكثير من المبادرات حتى غلبه المرض، وتوفي في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تاركا إرثا إعلاميا كبيرا تتعلم منه الأجيال.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
تواصل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لليوم الثاني.
قصد ترفض دعوة الجيش السوري للانضمام له، وأردوغان يحذر من عملية عسكرية جديدة شمال سوريا.
الإمارات تسحب قواتها من عدن اليمنية وتسلم سيطرتها للسعودية.
ومن أخبارنا الاقتصادية، ضمن فعالية مستقبل الاستثمار سابك، السعودية توقع 3 مذكرات تفاهم باستثمارات تقترب من نصف مليار ريال.
رياضيا، ليفربول يصعد إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على أرسنال بركلات الجزاء. نهاية عالم سبوتنيك، شكرا لطيب المتابعة. يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.